والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوات من تعز، نوردها على شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى، نرجو الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة. يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل جزاك الله خيرا، عندنا بعض الفتاوى نريد الرد عليها في أسرع وقت، لأننا بحاجة إلى الرد في أسرع وقت، وجزاك الله خيرا مع الدليل حتى تطمئن النفس. السؤال الأول: هل الخضاب جائز أم غير جائز؟ وذلك لأنه يكون قشرة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخضاب للزينة للزوج إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة لا بأس به إن شاء الله. هذا في البشر في البشرة، وللمرأة أن تتزين وتتحلى لزوجها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ويقول الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يوفرا. أو بهذا المعنى، أما خضاب الرأس بالسواد كأن يكون شعر رأسها أبيض قد أصبحت عجوزة فلا يجوز، لأنه يعتبر غررا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه أوتي بأبي قحافة ورأسه كأنه ثغامة، أي نبات أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل أشاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله لم يشنه ببيضاء، أي لم يأتي الشيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال أنس: أبو بكر وعمر خضب بالحنة والكتم، أو بهذا المعنى. لا، قال أنس: نعم. وفي حديث أنس نفسه في مسند الإمام أحمد أنه أوتي بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يشمل الرجال والنساء، إذ الأصل عموم التشريع. أما أن تخضب شفتيها
أو يديها أو شيء من جسمها ويظهر بأنه خضاب لا تبليت فيه تطلبه للتزين لزوجها، فأرجو أن لا بأس بذلك إذا كان غير مانع لوصول الماء إلى البشرة. نعم، ماذا وليس لها أن تختبط وتتزين ثم تخرج إلى الرجال لتفتنهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للنساء أن يخرجن للصلاة في المسجد، وقال وليخرجن تفيلات، ومعنى تفيلات أي غير متزينات ولا متبرجات. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب على الرجل أيضا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يطلق بصره إلى النساء، وهكذا العكس، والله المستعان.
السؤال الثاني، ما حكم الصباغ للتنقط بدل الخضاب للزينة للعروس؟
لا أعلم مانعا من هذا. نعم، تكلمنا ما إذا كان مانعا لوصول الماء، ماء الوضوء أو الغسل للبشرة، فهذا لا يجوز. اي نعم، ها؟ لا، اذا كان الصباغ نفسه. نعم.
السؤال الثالث،
لا ثاني ثاني
السؤال الثاني، ما حكم الصباغ للتنقص بدل الخضاب للزينة للعروس؟
ما اعلم مانعا من هذا. نعم،
تفضل. السؤال الثالث، هل يجوز الذبح امام العروس عند دخول بيت العريس؟
هذه من الخرافات، وربما تكون من الشركيات. إذا رفض دفع الجن أو السحر أو غير ذلك وذبحوا عند الباب وتخطو من عليه الزوجة فهو يعتبر شركا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. الرب العز يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والنسك المراد به على أحد التفسيرين الذبائح. نعم، وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل فيها وزن يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. نعم، ماذا الأمر؟ إما أن يكون هناك عقيدة فهو شرك، وإن لم يكن هناك عقيدة فهو من أمور الجاهلية التي يجب أن ينبذها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع كل أمر الجاهلية
موضوع تحت قدمي، فهو من الخرافات الوراثية التي ورثها الصغير عن الكبير، والأمر راجع إلى ما تقدم. فواجب هو ترك هذا الشأن، هذا هو الواجب، واجب هو تركه. بقي إن ذبح لغير الله من أجل دفع السحر أو من أجل دفع الجن أو لغير ذلك، فهذا يعتبر محرما ولا يجوز أكله. وإن ذبح هكذا عادة وسلس فهو من الأمور الجاهلية، ينبغي تركه ولا يصل إلى حد التحريم، على أن هناك عقائد زالقة فاسدة قد تكلمنا عليها بحمد الله في رسالة وأصلها أشربة، رسالة بعنوان الكفاح لآثار النكاح، وذكرنا الكثير الطيب من العادات السيئة التي توارثها اليمنيون، والله المستعان.
السؤال الرابع: ما حكم قص الشعر للعروس للتزين وليس للتقليد؟
لا بأس بذلك إذا بقي، إذا قص شيء من الرأس لا بأس بهذا، وإلا فالأصل أن زينة النساء أو أن شعر النساء يعتبر زينة لهن. نعم، وقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد وفاته كنا يجزن رؤوسهن ويتركنهن كالوفرة، أو يتركنها كالوفرة، لكن هذا موقوف على ماذا؟ موقوف على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل أن الرأس يعتبر فارقا بين الرجل والمرأة، فإذا خرجت المرأة وهي ليس لها شعر ربما لماذا يظن أنها رجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
السؤال الخامس: هل الطبل جائز في الأعراس؟ وهل هو مقفل من الناحيتين وله صوت دوي أم يكتفى بالدفوف؟ وماذا إذا كان الأمر غصبا؟ وما حكم الأغاني على المسجل؟ أرجو الإجابة مفصلة.
أما الدف فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العرس وفي الأعياد، وأما الطبل فلم يأتي ترخيص فيه. والأصل في آلات اللهو والطرب هو التحريم، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري هكذا بشكل صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى بمعنى الزنا فرج، والحرير معروف، والخمر والمعازف، المعازف هي آلات اللهو والطرب. فآلات اللهو والطرب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحلون على أنها محرمة. فآلات اللهو والطرب محرمة إلا ما أذن فيه. أما الأغاني في المسجل فإذا كانت أغاني ليس فيها إثارة الغرائز الجنسية ولا يفتتن النساء ولا يفتتن الرجال، إذا كان كذلك فلا بأس بذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه
إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعند عائشة جاريتان تغنيان، فذبرهما أبو بكر. قالت عائشة: وكانت تغنيان بناتها جابه الأنصار يوم بعاث، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتركهن. نعم، وجاء في الصحيح أن امرأة كانت عروسا ثم بعد هذا صارت امرأة هي أو غيرها تغني وماذا وتقول: أحد لها كبشا بالمربد. ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جالس عندها أو عندهن. ثم ماذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ارجعي إلى ما كنت تقولين، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، بشرط ألا يصحب الأغاني موسيقى، ولا يصحبها عود، ولا يصحبها ماذا، شيء من آلات اللهو والطرب. فإذا كانت أغاني بما لا تثير الغرائز، أما إذا كان فيها ذكر الخدود والقدود وتلكم النغمات الفاتنة، إن كان رجلا فتفتن النساء، وإن كانت امرأة تفتن الرجال. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقلن قولا معروفا، ويقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إذا كان فيه فتنة للرجال أو للنساء، والله المستعان.
السؤال السادس: ما حكم العادات والتقاليد، من ذلك ما تطلبه المرأة من المال ليلة الدخلة عليها وإلا لا يمسها، علما بأن المبلغ كبير وهو 20,000 أو أكثر، وهذه عادات وتقاليد، فكيف العمل هداك الله؟
هذه عادات وتقاليد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قبل الدخول كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن يركع الزوج والزوجة، أن يصلي هو في صف، هي تصلي بعده في صف، ما تصلي بجانبه، ما تصلي بعده في صف، أن يصليا، ثم يعني بعد ذلك يمسك بناصيتها، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسخرها، وأن ماذا بعدها يدعو، ثم بعد ذلك ما تكون المسألة مسألة فتنة. نعم، أصبحت مسألة فتنة، من أسعد الليالي لدى العروس والعروسة، من أسعد الليالي الليلة التي يتفقان فيها، ثم بعد ذلك هي غريبة يجب أن يحسن إليها وأن يتلطف بها، ما يبقى هو كأنه وحش، وهي كأنها ماذا يا إخواننا، وحشة ألبة، ويبقيان في صراع. لا، الأمر محتاج إلى ماذا؟ إلى استسلام وانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا ثم بعد ذلك أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الصحابة، فما نقل أنهم ماذا، ما نقل أنها لازم قبل الدخول أن يعطي شيئا. نعم، إذا لم يعطي المهر فلها أن تمنعه، لها إذا لم يعطي المهر، لكن ماذا، أو يبدأ في ذمته، يبدأ في ذمته ويكون آثما. قلت لها أن تمنعه، لا، هو سبق لسان، لكن يكون آثما، لا يؤخر المهر
إلا إذا رضيت، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم، أو يكون عاجزا. فقد تزوج رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن عنده مهر، ثم بعد ذلك استشهد بخيبر وأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبه بخيبر، فصارت المرأة من أغنى الناس. نعم، إذا كان معجبا كما تقدم أن يترك المهر، والمهر بحسب ما يستطاع، المهر بحسب ما يستطاع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد الرجل خاتما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد زوجت. كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: فإذا سألتموهن فاسألوهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم، هذا حجاب. الحجاب الآخر إذا احتاجت المرأة أن تخرج لا يظهر منها شيء، لا القدمان ولا الكفان. الكفان يكونان مستترين، وكذلك أيضا القدمان، فإن الكفان يدلان على نعومة الجسد، وهكذا القدمان وعلى يعني لون الجسد. فهذا هو الحجاب، ما إذا خرجت لأمر ضروري، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فبيت المرأة خير لها، والله المستعان.
يقول: ما هي صفة العقد الشرعي، وهل يشرع العقد داخل المسجد بحضور الناس كافة؟
صفة العقد الشرعي يكفي فيه زوجتكها، يقول الولي زوجتكها، ويقول الزوج أو الخاطب قابلت. نعم، أو ما يدل على القبول. فإن قرأ خطبة الحاجة فهو أكمل. ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فيهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك إذا قرأ خطبة الحاجة يقول: يا فلان، ما نسم ابنتك؟ وهل استرضيتها؟ فإنه لا نكاح إلا بولي. وماذا؟ وكذلك أيضا لا بد من استئذانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل استأذنتها ورضيت؟ فإذا قال نعم وهو واثق به فيقول: زوجت فلانا ابنتك؟ يقول: زوجته. أو أختك؟ يقول: زوجته.
وذلك يقول قبلت ولا يحتاج أن يتماسك باليدين، هذا لم يثبت وليس واردا، ولا يحتاج أيضا أن يغطي يديهما بلحفة أو غير ذلك. هكذا يا إخواننا الأمر ميسر والحمد لله. شاهدان، هو يصح بدون شاهدين، الظاهر أن فيهما لا نكح بولي وزيادة وشاهد العدل فيه كلام، هذا الذي يظهر لي. أي دعاء، أي دعاء لله. نعم، عند كل عقد يعتبر بكعة، والله المستعان. نعم،
يقول عند بعض الناس عند أول وقوعه بامرأته يمسك البندقية ويطلق بالرصاص النارية، فما هو المشروع له؟
ليس هناك مشروع إلا إن أحب أن يغتسل بعد ذلك، وإن أحب أن يؤجل الغسل، وهذا به من الخرافات والله المستعان. وأقبح من هذا الإطلاق أن يأخذ الفروة التي أتى عليها إذا كانت بكراء ويجعلها في مكان من أجل أن يراها الناس، هذا أمر أن يرى الدم أنه قد أزال بكارتها وأن بكارتها كانت باقية. المهم أمور جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان.
يقول الشخص إذا أراد أن يخطب فماذا يحل له أن يرى من جسد المخطوبة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحل له أن يرى من جسدها ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه والكفين والعضدين والصدر وكذا الساقين وغير ذلك، ما يشرع له أن يرى ما عدا ذلك، والله المستعان. المهم أنها مسألة اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول يحل له أن يرى منها ما وما استطاع وكل شيء، ومنهم من يقول لا يرى إلا الوجه والكفين. والصحيح أنه يجوز له أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها، فإن الجمال يكون في الوجه، وهكذا أيضا اليدي تدل على نعومة البدن، ولا بأس أن ينظر إلى ساقها وإلى صدرها، والنظر سنة وليس بواجب، يصح العبد من دون أن ينظر إليها وتنظر إليه. نعم،
ما هي تفضل
تقرأ. يقول ما الذي يفعله الزوج في أول ليلة مع زوجته قبل الدخول بها؟
أمر طيب. الأخ يقول ما الذي ينبغي أن يفعله الزوج مع المرأة قبل الدخول بها؟ ينبغي أن يؤانسها وأن يشعرها، هذا أقول ينبغي، لأنني الآن ما أستذكر أدلة وربما أستذكر فيما بعد، أن يؤانسها وأن يشعرها بأنها ليست بغريبة. وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فينبغي أن يؤانسها وأن يحسن إليها، وإن استطاع أن يقدم لها هدية ترتاح إليها نفسها، وهكذا هي نفسها يجب أن تحسن إليه وأن تؤانسه، وما ينبغي أن يكون كالسباع، والله المستعان.
يقول الرجل يتزوج المرأة وأحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فما حكم العقد إذا صلى الذي لم يصلي بعد ذلك؟
ينبغي أن يجدد، لأن العقد بالكافر أو الكافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فينبغي أن يجدد العقد، والله المستعان. يجب، والانبغاء قد يأتي بمعنى الوجوب. نعم، ما اتخذ الله من إله وما ينبغي له، أو بهذا يعني المهم قد يأتي الانبغاء بمعنى الوجوب، ولكن التحديد بالوجوب أولى. نعم،
يقول ما حكم العمل للمرأة في التدريس أو الدكتورة أو غير ذلك؟
هذه من البلايا التي ابتلي بها المسلمون وضاع شبابهم. المرأة ينبغي أن تتزوج وهي بنت 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة، هذا الذي ينبغي، لكن بسبب الدراسة تريد أن تكمل الثانوي، وبعد الثانوي تكمل ماذا الليسنس الجامعة، وبعد الجامعة دكتوراه، لا ماجستير، وبعد الماجستير دكتوراه، وبعدها تخرج مدرسة، ويؤتى بماذا إذا كانت مزوجة؟ يؤتى بالخادمة، لا تربي الطفل تربية إسلامية ولا تربية الحنان والشفقة. المهم يا إخوان المسلمون كما قلنا قبل لا يحكمون شرع الله في هذا الأمر، والواجب علينا جميعا أن نحكم شرع الله. فالمرأة خير لها بيتها، نعم، وخروجها يعتبر فتنة لها أو فتنة لغيرها، والله المستعان. وما ينبغي لأحد أن يأذن في التدريس إلا إذا كان مسألة تدريس قرآن وهي يأتيها إلى بيتها أو تخرج ولا تختلط بالرجال. أما مدارسنا الفوضوية الاختلاط في الجامعة فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، فإنه يعتبر فتنة والله المستعان. نعم، إذا كان ماذا؟ مدرسة بنات. إذا كانت مدرسة بنات هذه الدراسة النظامية لا خير فيها. إن كانت ذاهبة من أجل المادة فالله سبحانه وتعالى قادر أن يغنيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، فالنفقة على الزوج. ثم بعدها ما قيمة دراسة وتدريس في هذه المدارس؟ أنت تتعب مع التلميذ ثم بعد ذلك يذهب ويكمل دراسته في أمريكا أو في سوفيت أو في غيرها من البلاد الكفرية ويرجع وهو يعتبرك كرتونا. فأنا أنصح بماذا؟ بتدريس العلم لله عز وجل من غير هذه المدارس، والله المستعان.
يقول ذكرت صفة العقد الشرعي فبين لنا الطلاق.
الطلاق هو في أي لفظ ممكن أن يقول أنت طالق أو الحقيقي أهلك مع النية. نعم، وماذا؟ أو أنت يعني ماذا مبتوتة أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها الطلاق، لكنها تحتاج إلى نية.
فإذا كان صريحا فلفظه كاف، إذا كان غير صريح مثل الحقيقي أهلك فلا بد فيه من نية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال لامرأة الحقي بأهلك، وأمر رجلا من صحابته أن يمتعها. نعم، ماذا يا إخواننا؟
فلا يحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي يختلفنا ولا إلى فلان ولا إلى فلان، بل ينبغي للمسلمين أن يعرفوا الأعمال التي يزاولونها، وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أردت أن تتزوج أو أردت أن تفارق أو أردت أن تعمل عملا أو تبيع وتشتري فعليك أن تعرف حكم ذلك حتى ما تكون مقلدا، والله المستعان.
ها؟ يعني قد جاءت بعد الصلاة، بعد الصلاة. هي أيضا أي شيء يفهم منه الفراق، لكنه يحتاج إلى نية.
يقول: هل على الأب إذن إذا لم يبادر بتزويج ابنته، وما هو الواجب عليه؟
الواجب أن يبادر بتزويج ابنته إذا كان يخشى عليها من الفتنة، كما أنه يجب عليه أيضا أن يبادر لزواج ابنه، لما جاء في الصحيحين من عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم، هذا الذي ينبغي أن يبادر إليه، وإلا إن ارتكبت محظورات أو فتنت في نفسها أو فتنت غيرها يكون آثما، والله المستعان.
يقول: الشاب المتمسك إذا لم يجد امرأة ملتزمة بالدين فماذا يفعل، وهل يتزوج ثم يربيها على كتاب الله وسنة رسول الله؟
سؤال حسن. الذي أنصح به إخواننا المتمسكين بالدين والأخوات أيضا أن يحرص كل منهم على الزواج. المرأة تحرص على الزواج بالرجل الصالح، والرجل لا يحرص على الزواج بالمرأة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، إما أن يحرز ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فأنصح كل أخت، كما أنني أنصح كل أخ، أن يتحرى في الرجل، على المرأة تتحرى الرجل الصالح، والرجل يتحرى المرأة الصالحة، خصوصا النساء، فإنهن ضعيفات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلدن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. فالمرأة ضعيفة، ربما يفتنها الرجل، لا أقول ربما بل قد حدث. أنصح المرأة الصالحة إذا أراد أبوها الجشع، نعم، إذا أراد أن يزوجها وبصاحب الدنيا، أن تقول هي لا ترغب في الزواج حتى يأتيها رجل صالح وتتزوج بالرجل الصالح. وتكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، والحمد لله كما أنني قلت قبل، كذلك المرأة ربما إذا كانت فاسدة تفسد زوجها. فقد عرفت رجلا صالحا فاضلا زارنا إلى هنا من بلد من أرض الله الواسعة، زارنا إلى هنا، وبعدها رجل فاضل، وما شعرنا إلا وقد تغيرت أحواله، وعرف إخوانه أن فساده بسبب امرأته، فجزى الله إخوانه في الله خيرا، أخذوها على سيارة معه وذهبوا بها إلى أهلها حتى لا تفسد ذلك الرجل الصالح، ثم ردها ورجع على ما هو عليه، انقلب على ما هو عليه. والآن أخبرت أنه فارقها ورجع إلى الخير والصلاح. فالمرأة قد تتأثر بالرجل، والرجل يتأثر بالمرأة. وعمران بن حطان الخارجي كان رجلا من أهل السنة، وكانت له ابنة عم قد تأثرت برأي الخوارج، فأراد أن يتزوجها من أجل أن ينقذها، فماذا بعد ذلك؟ سحبته هي الى رأي الخوارج فالامر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. نعم، يحتاج الى ان يتحرى وان ينظر المرأة الصالحة، وبحمد الله فيه نساء صالحات فاضلات في كثير من البلاد الإسلامية، وفيه رجال صالحون فاضل. أنني أنصح بتكوين الأسر الصالحة من أول الأمر، يحرص على المرأة الصالحة وهي تحرص على الرجل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: ما هو الطلاق الرجعي والغير الرجعي؟ الرجعي أن يطلقها مرة واحدة ولم يسبق أن طلقها طلقتين قبل، والسني أيضا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، فهذا هو السني، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض، فقال: أطلقتها وهي حائض؟ ثم أمره بمراجعتها، فاختلف العلماء أحسبت على عبد الله بن عمر طلقة أم لم تحسب، والصحيح أنها حسبت كما في البخاري وفي فتح الباري، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوات من تعز، نوردها على شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى، نرجو الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة. يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل جزاك الله خيرا، عندنا بعض الفتاوى نريد الرد عليها في أسرع وقت، لأننا بحاجة إلى الرد في أسرع وقت، وجزاك الله خيرا مع الدليل حتى تطمئن النفس. السؤال الأول: هل الخضاب جائز أم غير جائز؟ وذلك لأنه يكون قشرة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخضاب للزينة للزوج إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة لا بأس به إن شاء الله. هذا في البشر في البشرة، وللمرأة أن تتزين وتتحلى لزوجها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ويقول الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان جمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يوفرا. أو بهذا المعنى، أما خضاب الرأس بالسواد كأن يكون شعر رأسها
أبيض قد أصبحت عجوزة، فلا يجوز لأنه يعتبر غررا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه أوتي بأبي قحافة فرأته كأنه ذغامة أي نبات أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل أشاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله لم يشنه ببيضاء، أي لم يأتي الشيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال أنس: أبو بكر وعمر خضب بالحنة والكتم أو بهذا المعنى. لا، قال أنس: نعم. وفي حديث أنس نفسه في مسند الإمام أحمد أنه أوتي بأبي قحافة كأن رأسه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوا السواد. وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يشمل الرجال والنساء، إذ الأصل عموم التشريع. أما أن تخضب شفتيها أو يديها أو شيء من جسمها ويظهر بأنه خضاب لا تبليت فيه، تخضبه للتزين لزوجها، فأرجو أن لا بأس بذلك إذا كان غير مانع لوصول الماء إلى البشرة. نعم، ماذا وليس لها أن تختبط وتتزين ثم تخرج إلى الرجال لتفتنهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للنساء أن يخرجن للصلاة في المسجد، وقال: وليخرجن تفيلات. ومعنى تفيلات أي غير متزينات ولا متبرجات. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب على الرجل أيضا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يطلق بصره إلى النساء، وهكذا العكس. والله المستعان.
السؤال الثاني: ما حكم الصداق للتنقط بدل الخضاب للزينة للعروس؟
لا أعلم مانعا من هذا. نعم تكلمنا ما إذا كان مانعا لوصول الماء، ماء الوضوء أو الغسل للبشرة، فهذا لا يجوز. أي نعم. ها؟ لا إذا كان الصباغ نفسه. نعم.
السؤال الثالث.
لا، ثاني.
السؤال الثاني: ما حكم الصباغ للتنقش بدل الخضاب للزينة للعروس؟
ما أعلم مانعا من هذا. نعم.
السؤال الثالث: هل يجوز الذبح أمام العروس عند دخول بيت العريس؟
هذه من الخرافات، وربما تكون من الشركيات إذا رفض دفع الجن أو السحر أو غير ذلك وذبحوا عند الباب وتخطو من عليه الزوجة فهو يعتبر شركا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. بل رب العز يقول في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت. والنسك المراد به على أحد التفسيرين الذبائح. نعم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل فيها وزن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. نعم، ماذا الأمر؟ إن أن يكون هناك عقيدة فهو شرك، وإن لم يكن هناك عقيدة فهو من أمور الجاهلية التي يجب أن ننبذها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فهو من الخرافات الوراثية التي ورثها الصغير عن الكبير، والأمر راجع إلى ما تقدم. فواجب هو ترك هذا الشأن، هذا هو الواجب. واجب هو تركه. بقي إن ذبح لغير الله من أجل دفع السحر أو من أجل دفع الجن أو لغير ذلك، فهذا يعتبر محرما ولا يجوز أكله. وإن ذبح هكذا عادة وسلس فهو من الأمور الجاهلية ينبغي تركه ولا يصل إلى حد التحريم، على أن هناك عقائد زائغة فاسدة قد تكلمنا عليها بحمد الله في رسالة وأصلها أشرطة، رسالة بعنوان الكفاح لآثار النكاح، وذكرنا الكثير الطيب من العادات السيئة التي توارثها اليمنيون، والله المستعان.
السؤال الرابع: ما حكم قص الشعر للعروس للتزين وليس للتقليد؟
لا بأس بذلك إذا بقي، إذا قص شيء من الرأس لا بأس بهذا، وإلا فالأصل أن زينة النساء أو أن شعر النساء يعتبر زينة لهن. نعم. وقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته كنا يجزن رؤوسهن ويتركنهن كالوفرة، أو يتركنها كالوفرة، لكن هذا موقوف على ماذا؟ موقوف على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل أن الرأس يعتبر فارقا بين الرجل والمرأة
فإذا خرجت المرأة وهي ليس لها شعر ربما لماذا يظن أنها رجل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
السؤال الخامس: هل الطبل جائز في الأعراس؟ وهل هو مقفل من الناحيتين وله صوت دوي أم يكتفى بالدفوف؟ وماذا إذا كان الأمر غصبا؟ وما حكم الأغاني على المسجل؟ أرجو الإجابة مفصلة.
أما الدف فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العرس وفي الأعياد، وأما الطبل فلم يأتي ترخيص فيه، والأصل في آلات اللهو والطرب هو التحريم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري هكذا بشكل صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى بمعنى الزنا فرد، والحرير معروف، والخمر والمعازف المعازف هي آلات اللهو والطرب. فآلات اللهو والطرب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يستحلون على أنها محرمة. فآلات اللهو والطرب محرمة إلا ما أذن فيه. أما الأغاني في المسجل فإذا كانت أغاني ليس فيها إثارة الغرائز الجنسية ولا يفتتن النساء ولا يفتتن الرجال، إذا كان كذلك فلا بأس بذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند عائشة جاريتان تغنيان، فزبرهما أبو بكر، قالت عائشة: وكانت تغنيان لما تهاجى به الأنصار يوم بعاث، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتركهن. نعم. وجاء في الصحيح أن امرأة كانت عروساء ثم بعد هذا صارت امرأة هي أو غيرها تغني وماذا وتقول: أعد لها كبشا بالمربد. ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس عندها أو عندهن. ثم ماذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجعي إلى ما كنت تقولين، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، بشرط ألا يصحب الأغاني موسيقى ولا يصحبها عود ولا يصحبها ماذا شيء من آلات اللهو والطرب. فإذا كانت أغاني بما لا تثير الغرائز، أما إذا كان فيها ذكر الخدود والقدود وتلكم النغمات الفاتنة، إن كان رجلا فتفتن النساء، وإن كانت امرأة تفتن الرجال. نعم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقلنا قولا معروفا، ويقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إذا كان فيه فتنة للرجال أو للنساء، والله المستعان.
السؤال السادس: ما حكم العادات والتقاليد من ذلك ما تطلبه المرأة من المال ليلة الدخلة عليها وإلا لا يمسها، علما بأن المبلغ كبير وهو 20,000 أو أكثر، وهذه عادات وتقاليد، فكيف العمل هداك الله؟
هذه عادات وتقاليد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قبل الدخول كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن يركع الزوج والزوجة، أن يصلي هو في صف، هي تصلي بعده في صف، ما تصلي بجانبه، ما تصلي بعده في صف، أن يصلي ثم يعني بعد ذلك يمسك بناصيتها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسخرها، وأن ماذا بعدها يدعو، ثم بعد ذلك ما تكون المسألة مسألة فتنة. نعم، أصبحت مسألة فتنة، من أسعد الليالي لدى العروس والعروسة، من أسعد الليالي الليلة التي يتفقان فيها، ثم بعد ذلك هي غريبة يجب أن يحسن إليها وأن يتلطف بها، ما يبقى هو كأنه وحش، وهي كأنها ماذا يا إخواننا وحشة أيضا، ويبقيان في صراع على الأمر، محتاج إلى ماذا؟ إلى استسلام وانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا ثم بعد ذلك أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج الصحابة، فما نقل أنهم ماذا؟ ما نقل أنها لازم قبل الدخول أن يعطي شيئا. نعم، إذا لم يعطي المهر فلها أن تمنعه، لها إذا لم يعطي المهر، لكن ماذا؟ أو يبقى في ذمته، يبقى في ذمته ويكون آثما. قلت لها أن تمنعه، لا، هو سبق لسان، لكن يكون آثما، لا يؤخر المهر إلا إذا رضيت. فإن غبنا لكم عن شيء منه نساء فكلوه هنيئا مريئا. نعم، أو يكون عاجزا، فقد تزوج رجل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن عنده مهر، ثم بعد ذلك استشهد بخيبر وأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبه بخيبر، فصارت المرأة من أغنى الناس. نعم، إذا كان معدما كما تقدم، أما يترك المهر، والمهر بحسب ما يستطاع، المهر بحسب ما يستطاع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد الرجل خاتما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد زوجت. كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: فإذا سألتموهن فاسألوهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم، هذا حجاب. الحجاب الآخر إذا احتاجت المرأة أن تخرج لا يظهر منها شيء، لا القدمان ولا الكفان، الكفان يكونان مستترين، وكذلك أيضا القدمان، فإن الكفان يدلان على نعومة الجسد، وهكذا القدمان وعلى يعني لون الجسد. فهذا هو الحجاب، ما إذا خرجت لأمر ضروري، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فبيت المرأة خير لها، والله المستعان.
يقول: ما هي صفة العقد الشرعي، وهل يشرع العقد داخل المسجد بحضور الناس كافة؟
صفة العقد الشرعي يكفي فيه زوجتكها، يقول الولي زوجتكها، ويقول الزوج أو الخاطب قابلته، نعم أو ما يدل على القبول. فإن قرأ خطبة الحاجة فهو أكمل. ففي سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك إذا قرأ خطبة الحاجة يقول: يا فلان، ما اسم ابنتك؟ وهل استرضيتها؟ فإنه لا نكاح إلا بولي. وماذا؟ وكذلك أيضا لا بد من استئذانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل استأذنتها ورضيت؟ فإذا قال نعم وهو واثق به فيقول: زوجت فلانا ابنتك؟ يقول: زوجته. أو أختك؟ يقول: زوجته. وذلك يقول: قبلت. ولا يحتاج أن يتماسك باليدين، هذا لم يثبت وليس واردا، ولا يحتاج أيضا أن يغطي يديهما بلحفة أو غير ذلك. هكذا يا إخواننا الأمر ميسر والحمد لله. شاهدان، هو يصح بدون شاهدين، الظاهر أن فيهما لا نكح بولي وزيادة وشاهدين، هذا فيه كلام، هذا الذي يظهر لي. أي دعاء، أي دعاء لله. نعم، عند كل عقد يعتبر بدعة، والله المستعان. نعم.
يقول: عند بعض الناس عند أول وقوعه بامرأته يمسك البندقية ويطلق بالرصاص النارية، فما هو المشروع له؟
ليس هناك مشروع إلا إن أحب أن يغتسل بعد ذلك، وإن أحب أن يؤجل الغسل، وهذه من الخرافات والله المستعان. وأقبح من هذا الإطلاق أن يأخذ الفروة التي أتى عليها إذا كانت بكراء ويجعلها في مكان من أجل أن يراها الناس، هذا أمر أن يرى الدم أنه قد أزال بكارتها وأن بكارتها كانت باقية. المهم أمور جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان.
يقول: الشخص إذا أراد أن يخطب فماذا يحل له أن يرى من جسد المخطوبة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحل له أن يرى من جسدها ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه والكفين والعضدين والصدر وكذا الساقين وغير ذلك، ما يشرع له أن يرى ما عدا ذلك، والله المستعان. المهم أنها مثل اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول يحل له أن يرى منها ما استطاع أو كل شيء، ومنهم من يقول لا يرى إلا الوجه والكفين. والصحيح أنه يجوز له أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها، فإن الجمال يكون في الوجه وهكذا أيضا اليدين تدل على نعومة البدن، ولا بأس أن ينظر إلى ساقها وإلى صدرها، والنظر سنة وليس بواجب، يصح العبد من دون أن ينظر إليها وتنظر إليه. نعم
تفضل استقرأ.
يقول: ما الذي يفعله الزوج في أول ليلة مع زوجته قبل الدخول بها؟
أمر طيب. الأخ يقول: ما الذي ينبغي أن يفعله الزوج مع المرأة قبل الدخول بها؟ ينبغي أن يؤانسها وأن يشعرها. هذا أقول ينبغي، لأنني الآن ما أستذكر أدلة، وربما أستذكر فيما بعد، أن يؤانسها وأن يشعرها بأنها ليست بغريبة. وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي أن يؤانسها وأن يحسن إليها، وإن استطاع أن يقدم لها هدية ترتاح إليها نفسها، وهكذا هي نفسها يجب أن تحسن إليه وأن تؤانسه، وما ينبغي أن يكون كالسباع، والله المستعان.
يقول: الرجل يتزوج المرأة وأحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فما حكم العقد إذا صلى الذي لم يصلي بعد ذلك؟
ينبغي أن يجدد، لأن العقد بالكافر أو الكافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فينبغي أن يجدد العقد، والله المستعان. يجب، والانبغاء قد يأتي بمعنى الوجوب. نعم، ما اتخذ الله من إله وما ينبغي له، أو بهذا يعني المهم قد يأتي الانبغاء بمعنى الوجوب، ولكن التحديد بالوجوب أولى. نعم.
يقول: ما حكم العمل للمرأة في التدريس أو الدفترة أو غير ذلك؟
هذه من البلايا التي ابتلي بها المسلمون وضاع شبابهم. المرأة ينبغي أن تتزوج وهي بنت 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة، هذا الذي ينبغي، لكن بسبب الدراسة تريد أن تكمل الثانوي، وبعد الثانوي تكمل ماذا الليسنس الجامعة، وبعد الجامعة دكتوراه، لا ماجستير، وبعد الماجستير دكتوراه، وبعدها تخرج مدرسة، ويؤتى بماذا إذا كانت مزوجة؟ يؤتى بالخادمة، لا تربي الطفل تربية إسلامية ولا تربية الحنان والشفقة. المهم يا إخوان المسلمون كما قلنا قبل لا يحكمون شرع الله في هذا الأمر، والواجب علينا جميعا أن نحكم شرع الله. فالمرأة خير لها بيتها، نعم، وخروجها يعتبر فتنة لها أو فتنة لغيرها، والله المستعان. وما ينبغي لأحد أن يأذن في التدريس إلا إذا كان مسألة تدريس قرآن، وهي يأتيها إلى بيتها أو تخرج، ولا تختلط بالرجال. أما مدارسنا الفوضوية، الاختلاط في الجامعة، فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال، فإنه يعتبر فتنة، والله المستعان. نعم، إذا كان ماذا؟ مدرسة بنات. إذا كانت مدرسة بنات هذه الدراسة النظامية لا خير فيها. إن كانت ذاهبة من أجل المادة فالله سبحانه وتعالى قادر أن يغنيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، فالنفقة على الزوج، ثم بعدها ما قيمة دراسة وتدريس في هذه المدارس، أنت تتعب مع التلميذ ثم بعد ذلك يذهب ويكمل دراسته في أمريكا أو في السوفيت أو في غيرها من البلاد الكفرية ويرجع وهو يعتبرك كرتونا. فأنا أنصح بماذا؟ بتدريس العلم لله عز وجل من غير هذه المدارس، والله المستعان.
يقول: ذكرت صفة العقد الشرعي، تبين لنا الطلاق.
الطلاق هو بأي لفظ ممكن أن يقول أنت طالق أو الحبيب أهلك مع النية. نعم، وماذا؟ أو أنت يعني ماذا مبتوتة أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها الطلاق، لكنها تحتاج إلى نية. فإذا كان صريحا فلفظه كافٍ، إذا كان غير صريح مثل الحديث أهلك فلا بد فيه من نية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لامرأة: الحبي بأهلك، وأمر رجلا من صحابته أن يمتعها. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فلا يحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي يختلفنا ولا إلى فلان ولا إلى فلان، بل ينبغي للمسلمين أن يعرفوا الأعمال التي يزاولونها، وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أردت أن تتزوج أو أردت أن تفارق أو أردت أن تعمل عملا أو تبيع وتشتري، فعليك أن تعرف حكم ذلك حتى ما تكون مقلدا، والله المستعان.
نعم، تصريح.
ها؟
يعني
قد جاءت بعد الصلاة، هي أيضا أي شيء يفهم منه الفراق، لكنه يحتاج إلى نية.
يقول: هل على الأب إذن إذا لم يبادر بتزويج ابنته، وما هو الواجب عليه؟
الواجب أن يبادر بتزويج ابنته إذا كان يخشى عليها من الفتنة، كما أنه يجب عليه أيضا أن يبادر بزواج ابنه، لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، هذا الذي ينبغي أن يبادر إليه، وإلا إن ارتكبت محظورات أو فتنت في نفسها أو فتنت غيرها يكون آثما، والله المستعان.
يقول: الشاب المتمسك إذا لم يجد امرأة ملتزمة بالدين فماذا يفعل؟ وهل يتزوج ثم يربيها على كتاب الله وسنة رسول الله؟
سؤال حسن. الذي أنصح به إخواننا المتمسكين بالدين والأخوات أيضا أن يحرص كل منهم على الزواج. المرأة تحرص على الزواج بالرجل الصالح، والرجل لا يحرص على الزواج بالمرأة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافغ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافغ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فماذا؟ فأنصح كل أخت، كما أنني أنصح كل أخ
أن يتحرى في الرجل على المرأة، تتحرى الرجل الصالح والرجل يتحرى المرأة الصالحة، خصوصا النساء فإنهن ضعيفات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلدن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل به عوج. فالمرأة ضعيفة ربما يفترها الرجل، لا أقول ربما بل قد حدث. أنصح المرأة الصالحة إذا أراد أبوها الجشع، نعم إذا أراد أن يزوجها وبصاحب الدنيا، أن تقول هي لا ترغب في الزواج حتى يأتيها رجل صالح وتتزوج بالرجل الصالح. وتكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، والحمد لله كما أنني قلت قبل، كذلك المرأة ربما إذا كانت فاسدة تفسد زوجها. فقد عرفت رجلا صالحا فاضلا زارنا إلى هنا من بلد من أرض الله الواسعة، زارنا إلى هنا، وبعدها رجل فاضل، وما شعرنا إلا وقد تغيرت أحواله وعرف إخوانه أن فساده بسبب امرأته. فجزى الله إخوانه في الله خيرا، أخذوها على سيارة معه وذهبوا بها إلى أهلها حتى لا تفسد ذلك الرجل الصالح، ثم ردها ورجع على ما هو عليه، انغلب على ما هو عليه. والآن أخبرت أنه فارقها ورجع إلى الخير والصلاح. فالمرأة تتأثر بالرجل والرجل يتأثر بالمرأة. وعمران بن حطان الخارجي كان رجلا من أهل السنة، وكانت له ابنة عم قد تأثرت برأي الخوارج، فأراد أن يتزوجها من أجل أن ينقذها. فماذا بعد ذلك؟ سحبته هي إلى رأي الخوارج. فالأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم يحتاج إلى أن يتحرى وأن ينظر المرأة الصالحة، وبحمد الله فيه نساء صالحات فاضلات في كثير من البلاد الإسلامية، وفيه رجال صالحون فاضل. أنني أنصح بتكوين الأسر الصالحة من أول الأمر، يحرص على المرأة الصالحة وهي تحرص على الرجل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: ما هو الطلاق الرجعي والغير الرجعي؟ الرجعي أن يطلقها مرة واحدة ولم يسبق أن طلقها طلقتين قبل، والسني أيضا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. فهذا هو السني، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض، فقال: أطلقتها وهي حائض؟ ثم أمره بمراجعتها. فاختلف العلماء: أحسبت على عبد الله بن عمر طلقة أم لم تحسب؟ والصحيح أنها حسبت كما في البخاري وفي فتح الباري، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط.